وصحبه ما توالى الليل وتعاقب النهار. ثم أما بعد أيها الكرام، فقبل أن أبدأ أخبرني الإخوة في المسجد بأن هناك حالة مرضية تحتاج إلى نقل دم، مطلوب كسين دم أصيلة بي ثالث، والعربية موجودة أمام المسجد. مطلوب كسين دم فصيلة بي ثالث والعربية موجودة أمام المسجد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وقال: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الآخرة. أيها الكرام، ما زلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع هذا الكتاب العظيم الجليل دليل الفارحين لطرق رياض الصالحين لابن عنان الصديقي الشافعي. وفي باب المراقبة ومع الحديث 63 ومع الحديث 63 من باب المراقبة عن أبي ذر ومعاذ بن جبل رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. اتق الله حيثما كنت، وخالق الناس بخلق حسن، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. رواه الترمذي وقال حديث حسن، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الكرام، هذا الحديث العظيم رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا في هذا الباب صحابيان جليلان، أولهما أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، والثاني معاذ بن جبل رضي الله عنه، عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الكرام، في هذه الليلة بإذن الله تبارك وتعالى نتدارس سويا شيئا من سيرة أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أيها الكرام، أبو ذر رضي الله عنه هذه كنيته أبو ذر، واسمه جندب ابن جنادة، اسمه على الصحيح جندب ابن جنادة. كان يسكن في مكان يسمى ودان قرب مكة، وكان من قبيلة غفار، وكانت هذه القبيلة تقطع على الناس طرقهم. حتى سيدنا أبو ذر قبل أن يسلم كان منهم يقطع على الناس طرقهم، ولكن الله سبحانه وتعالى من عليه بالهداية فهداه وأسلم. وكان من قصة إسلامه أنه خرج هو وأخوه أنيس وأمهم، فنزلوا في الطريق عند خال لهم، فاستضافهم خالهم، ثم حسدهم قومه فقالوا: إن أبا ذر إذا خرج من منزله خالفه أنيس إلى أهله، يعني قوم خاله قالوا كلاما سيئا على أبي ذر أنه يذهب إلى بيت أخيه إذا غار. فجاء عمه، فجاء خاله وقال لهم هذا الكلام، فلما سمع قول الحساد فيهم ونقل لهم هذا الكلام، فقال له: يا خال، أما ما مضى من معروفك فقد كدرته، الخير اللي انت عملته وطلب الله، كيف تصدق هذا الكلام علينا؟ ولا جماع لنا بعد ذلك معك، عشان نقول مع الله. ثم أخذوا جملهم وحملوا عليه أمتعتهم ثم ذهبوا. وقال أنيس لأبي ذر: لي حاجة إلى مكة، فاخلفني في أهلي وارعى ولدي. فذهب أنيس إلى مكة، فسمع بمبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فلما رجع إلى أبي ذر وقد تأخر عليه، قال له أبو ذر: ماذا وجدت يا أنيس؟ قال: وجدت رجلا في مكة يزعم أنه نبي على دينك، يفعل مثل ما تفعل. فيعني لأن سيدنا أبو ذر كان قبل أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام قال كنت أصلي 3 سنوات قبل أن أرى النبي عليه الصلاة والسلام، فقيل له فأين كنت تتوجه؟ قال حيث وجهني الله. فلما أخوه أنيس ذهب إلى مكة وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلامه فأعجب به وصدقه، ثم رجع إلى أبي ذر وأخبره بما رأى، فقال له أبو ذر ماذا وجدت؟ قال وجدت رجلا يأمر بالخير وينهى عن الشر، يأمر بمكارم الأخلاق. فقال له أبو ذر وماذا قال الناس عنه؟ قال الناس يقولون عنه بأنه كاهن وشاعر وساحر. قال وماذا وجد؟ قال قالوا كاهن وليس بكاهن، فأفعاله ليست أفعال الكهانة، وقالوا شاعر وأنا من أشعر الناس، يعني كان وليس هذا شاعرا فحلا، وقد وزنت كلامه على طرق الشعر فما وجدته ينتظم عليها فليس من الشعر، وما هو بساحر، وإنه لصادق وهم كاذبون. فقال له أبو ذر والله ما شفيت غليلا، لا مش أنت تقول لي كلام مجمل كلام عام، لا أنا ما كفيت غليلي ولا شفيته، أخلفني في أهلي لأذهب أنا بنفسي إلى مكة. فذهب أبو ذر رضي الله عنه وحمل شنة فيها طعامه وقربة فيها ماء وعصا، ثم ذهب إلى مكة وقال له أنيس احذر من أهل مكة. ليه؟ لأن أهل مكة كانوا قد غضبوا على النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا كلهم على قلب رجل واحد ضد النبي صلى الله عليه وسلم، فطبعا اللي هي بر مكة علشان يسأل عن النبي عليه الصلاة والسلام فأجد جاي عشان يأسلم، فمش هيسيبوه، وجعلوا في كل مكان كمينا أي حد يجي يسأل عن محمد هاتوه، فقال له خلي بالك من طريق مكة. فذهب أبو ذر وكان متخفيا، قال فأتيت مكة فتضعفت رجلا منهم، جيت كده على واحد ضعيف يعني دورك لحمة على عرض، وقلت هسأله هو يعني لو عمل حاجة يعني مش هيعمل كتير أنا أقدره يعني، فجاء كده على واحد ضعيف مسكين قاعد في جنب كده، فقال له أين هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ وطبعا هو ما كنتش بقى إنه قريش حط الناس دول كمين، وفي علامة كده أول ما يشوف واحد يسأل عن النبي يقول هذا الصابر هذا الصابر، يوم يأتي كلمة السر اللي بينهم يعني. فأول ما سيدنا أبو ذر يقول له أين هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فعلى طول قال له هذا الصابر هذا الصابر. قال أبو ذر فاجتمعت قريش علي وجمعوا كل ما عندهم من مدر وعظم يضربونني لأموت، علي تموت يعني، اللي معاه شومة واللي معاه حجر واللي معاه عصاية وكله نزل ضرب عليه. قال فضربوني لأموت يعني ضرب الموت، فما حجزني عنهم إلا العباس بن عبد المطلب. فقال لهم وانكب عليه، قال لهم أتقتلون رجلا من غفار؟ غفار في طريق تجارتكم إلى الشام، يعني أنتوا هتقتلوا راجل من قبيلة هي في طريق سفر التجارة بتاعتكم تياكلوكم، وراحوا سايبين مين؟ سيدنا أبو ذر. قال فما تركوني إلا كالنصب الأحمر، النصب ده اللي هو كان صنم كده مثلا، وكان قريش لما بيذبحوا للأصنام يذبحوا كده ويجيبوا الدم على الإيه؟ على الأصنام. فما تركوش سيدنا أبو ذر إلا كالنصب الأحمر من شدة الدماء، سال دم من كل ناحية. فخرج أبو ذر رضي الله عنه ونزل إلى زمزم، فاغتسل وغسل الدم عن نفسه وظل يشرب من ماء زمزم، خلاص الشنة اللي كان فيها الأكل خلصت والقربة اللي فيها المية خلصت، فخلاص ما مش عنده أكل، وبعد عنهم لأن عرف النهاية إيه، ونزل تحت كده في الحرم عند ماء زمزم يشرب إفطارا وغداء وعشاء من ماء زمزم 30 يوما. قال حتى تكسرت عكن بطني. العكن دي هي ايه؟ طبقات البطن، ان الميه سمنته كانه بياكل لحمه يعني. قال حتى تكسرت عكن بطني. ثم صعد عند الكعبه وجلس، فمر عليه علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال: اما ان للرجل ان يعرف منزله؟ اتبعني، تعال وراي. سيدنا علي بن ابي طالب اخذ سيدنا ابو ذر معاه، استضافه تلك الليله ولم يسال احدهما الاخر شيئا. ده سيدنا ابو ذر قال له فين الذي يزعم انه نبي؟ لانه ما يعرفش علي بن ابي طالب ده مين، هل هو من قريش يفتن عليه ولا هو من ايه؟ وبرضه سيدنا علي بن ابي طالب لم يساله، لانه وضيف، وضيف لما يجي لك مش اول ما تقول له انت جاي ليه؟ مش في الاول كده يعني. ثم لما خلاص ثاني يوم الصبح سيدنا ابو ذر راح تاني عند الكعبه وجلس حتى المساء ينتظر النبي عليه الصلاه والسلام، يمكن يجي يطوح حول الكعبه فيشوف ويعرفه. لم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم. فمر علي بن ابي طالب في الليله الثانيه على ابي ذر عند الكعبه، فقال: اما ان للرجل ان يعرف منزله؟ اتبعني. فذهب سيدنا ابو ذر برضه لم يسأل أحدهما الآخر شيئا. في الليلة الثالثة مر عليه عند الكعبة وقال: أما أنا للرجل أن يعرف منزله؟ فذهب مع علي بن أبي طالب. هنا بقى في الليلة الثالثة وضاف بقى 3 أيام، سيدنا علي بقى بيسأله: ما الذي جاء بك إلى مكة؟ فأنت رجل غريب. قال: إن قلت لك لا تعرفني هتقول لي يعني وتعرفني ولا تخبر قريشا عني؟ فأعطاه العهود والمواثيق على ذلك. فقال أبو ذر رضي الله عنه: إنما جئت لأسأل عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. ففرح علي بن أبي طالب وبسطت أسارير وجهه وقال: نعم إنه رسول الله حقا وصدقا وكذا وكذا، وبدأ يقول له: ده رسول الله أتى بوحي من عند الله وهو صادق وكذا وكذا. قال: أنا أريد أن ألتقي به. قال: إذا كان في الصباح فاتبعني. إيش وراك؟ ولكن سيدنا علي بن أبي طالب حذره، قال له إيه؟ قال: إذا رأيت شيئا أخافه عليك سوف تراني كأني أصلح نعلي أو كأنني أريق الماء. هعمل كده، انا بعمل ايه زي ما احنا بنقول يعني عازم، هو بعمل حمام يعني، اريق الماء او اصلح نعلي، فتعرف ان في قلق فتاخد طريق ثاني، ما كانش خليك ماشي وراك. فظل ابو ذر يمشي وراء علي بن ابي طالب لا يلوي على شيء، حتى دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال ابو ذر: فكنت اول من حيا رسول الله بتحيه الاسلام رضي الله عنه وارضاه. فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي عليه القرآن فأسلم في التو واللحظة. كان له الحق، وكان يعرف النبي، وكان يعرف علامات النبي صلى الله عليه وسلم فصدق به. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اكتم هذا الأمر عني، ما تقولش لحد انك أسلمت، واذهب إلى أهلك فادعوهم، فإذا ظهر أمري فتعال. يعني خليك في أهلك وادعوهم، ولما تعرف إن احنا ظهرنا وانتصرنا وذهبنا إلى المدينة لأني قد وجهت إليها وسوف أهاجر إليها فتعال. وكان أبو ذر رضي الله عنه رابع 4 أو 5 ممن أسلموا، يعني هو كان رقم 4 في الدخول في الإسلام أو رقم 5، يعني هو كان الخامس أو الرابع، هم المسلمين بس على وجه الأرض، فكان من السابقين إلى الإسلام. فقال له النبي: اكتم هذا واذهب إلى أهلك فادعوهم إلى الإسلام، فإذا ظهر أمري فتعال. فقال أبو ذر: كلا والله يا رسول الله، لأصرخن بها بين أهل مكة. هو النبي كان يقول له اكتب هذا عني ليه؟ شفقة عليه، لأن عارف إيه اللي هيحصل لي. فهو لا، عارف إن النبي بيشفق على نفسه، أنا هاخد بقى بالعزيمة. فذهب في الصباح إلى أهل مكة وقال: يا معشر قريش، إني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. قال: فانقضوا علي وقالوا عليكم بهذا الصابئ، وانقضوا علي يضربوني، فما حجزني عنه إلا العباس بن عبد المطلب. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: ألم أقل لك؟ قال: والله لأذهبن إليهم في المرة الثانية ولأصرخن فيها بينهم. وفعل، وأيضا وما حجزه إلا العباس رضي الله عنه. ثم يقول أبو ذر: وفي ليلة خمراء إضحيان، يعني في ليلة مقمرة، إذ ضرب على أسنختهم، يعني أهل مكة كلهم ناموا، وضربنا على آذانهم، وليلة مقمرة، ليلة بدر، ليلة 14. قال: وما يطوف بالبيت أحد إلا امرأتان. هو امرأتان يطوفوا بالبيت، وعايز يصرفهم كمان، مش عايز حد عند البيت خالص عشان يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم. فالمرأتان كانتا تطوف بالبيت. فقال لهم أبو ذر: المرأتان هاتان كانتا تدعوان صنمين. الصنم الأول اسمه إسافا والثاني نائلة، يعني صنم مذكر وصنمية كده اسمها نائلة. فقال لهما أبو ذر: أنكيح أحدهما الآخر، زوجوا الصنم ده للصنمية الثانية. عايز لهم كلمة عشان يصرفهم، ما أخدوش بالهم، فضلوا يطوفوا. فعدت عليه دفة ثانية، فأقول لي خلاص أقول الكلمة بقى أشد من الأولى. قال لهم: هن مثل الخشبة، والهن من أسماء الفرج. ففرت المرأتان تولولان، فوجدتا في أسفل الحرم وجدتا النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا أنتم تصرخوا لي؟ أو قبله النبي عليه الصلاة والسلام فقالتا: الصابئ عند الكعبة، الصابئ. فقال لهم النبي: ماذا قال لكما؟ قالتا: قال كلمة تملأ الفم، قال كلمة صعبة أوي ما نقدرش نقولها. فذهب، لأن سيدنا أبو ذر ذاق منهم الأمرين، فسب آلهتهم، فإزاي فتصرخهم. فذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وصلى عند الكعبة، ولما انتهى ذهب أبو ذر وسلم عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: من أين أنت ومن أنت؟ قال: أنا من غفار. فأول ما أتى النبي: أنا من غفار؟ فوضع النبي أصابعه على جبهته. قال أبو ذر: فكأنه كره أني انتميت إلى غفار. قال: فأهويت بيدي لألمسه، عايز أقول النبي كده بإيدي. قال: فقدعني صاحبه أبو بكر على طول خشينا. قال: وكان أعلم به مني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: متى كنت هاهنا؟ أنت بالك كم يوم هنا؟ قال: منذ 30 بين ليلة ويوم. قال: فمن كان يطعمه؟ قال: قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، أشرب فطر وغدا وعشاء، مش حاجة ثانية. فسلمت حتى تكسرت عكن بطني، وما أجد على كبدي سخفة جوع، ولا أشعر بالجوع ولا بضعف الجوع. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنها مباركة، ماء زمزم يعني، إنها مباركة، إنها طعام طعم، يعني تكفيك عن الطعام ولا تحتاج معها إلى طعام. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إذن لي في طعامه الليلة، إذن أخذ عندي أطعمه، يأكل حاجة تانية بقى غير المية. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وانطلقت معهما. ففتح أبو بكر بابا فجعل يقبض من زبيب الطائف، يبدو كده زبيب يأكله. قال: وكان ذلك أول طعام أكلته بعد 30 يوم، كنت كل يوم مية ليل ونهار، فكان أول طعام أكلته زبيب الطائف. قال: ثم غبرت ما غبرت، يعني رحت كل يوم كده بعدين بعدين، ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي قال له: إنه قد وجهت لي أرض ذات نخل لا أراها إلا يثرب، قال له انا شفت ان انا هسافر اهاجر لمكان اسمه يثرب او مكان ذات نخل واظن انه يثرب، فهل انت مبلغ عني قومك؟ ترجع لقومك وتدعوهم عسى الله ان ينفعهم بك ويأجرك فيهم. فسيدنا ابو ذر رجع الى اهله فوجد انيسا اخاه فقال له انيس ماذا صنعت؟ قال صنعت اني صدقت واسلمت. فقال ابو ذر وما لي رغبه عن دينك؟ فاسلم انيس. فذهبوا الى امهم فاخبروها بانه قد اسلموا، فقالت وانا ما لي رغبه عن دينكما؟ فاسلمت. ثم بداوا يدعون الناس في قومهم الى الله سبحانه وتعالى، فاسلمت نصف القبيله، نصف قبيله غفار اسلمت، والنصف الاخر قالوا لما يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يهاجر الى المدينه هنذهب فنسلم على يديه. وبعد ان هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه مضت غزوه بدر وغزوه احد وغزوه الخندق، ثم ذهب ابو ذر رضي الله عنه هو وقبيلته الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينه، فاسلمت بقيه القبيله قبيله غفار، وجاءت قبيله اسلم وقالت يا رسول الله ما، فقالت يا رسول الله يعني ما لنا رغبه عن دين قومنا؟ فاسلمت قبيله اسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم غفار غفر الله لها واسلم سالمها الله. فكان هذا من فضائل ابي ذر رضي الله عنه انه كان سبب اسلام قومه كلهم، وكان من السابقين الى الاسلام. ثم بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام وفي خلافه ابي بكر وعمر ذهب ابو ذر الى الشام، فلم يطق ان يعيش في المدينه بعد ان رحل عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم في خلافه عثمان بن عفان نزل ابو ذر في دمشق، فلما راى الناس قد فتحت عليهم الدنيا يعني ندم من ذلك، وكان يحب الزهد في الدنيا والتقلل منها، فذهب الى المدينه فانكر على الناس فتح الدنيا عليهم، فغضب الناس منه وغضب منهم، فقال له عثمان بن عفان رضي الله عنه اذهب فاسكن في الربذة، الربذة هذه مكان على طرف المدينه، فذهب ابو ذر اليها حتى توفي فيها رضي الله عنه وارضاه. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اقلت الغراء يعني الارض ولا اظلت الخضراء يعني السماء من رجل اصدق لهجه من ابي ذر رضي الله عنه وارضاه. كان هذا ايها الكرام طرفا من قصه ابي ذر رضي الله عنه، وفي المرة القادمة بإذن الله سبحانه وتعالى نأخذ أيضا طرفا من سيرة معاذ بن جبل فقيه الأمة. هذا وصلى الله وسلم على النبي محمد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.